بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى قد نفع بدعوة أهل السنة والجماعة نفعا كبيرا، فكم ممن نفعه الله بهذه الدعوة المباركة من الرجال ومن النساء، من الشباب ومن الشيبان، عرفوا خيرا كثيرا من أمور دينهم بالأدلة، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لدعاة وعلماء أهل السنة والجماعة زادهم الله من فضله. وحين رأى المبتدعة ما وصل إليه أهل السنة والجماعة غاضهم ذلك وأغضبهم، وكما هي عادة أصحاب البدع والأهواء في كل زمان ومكان، جعلهم الله عز وجل فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله سبحانه له الحكمة البالغة في وجود الخير والشر، وفي وجود الكفر والإسلام، وفي وجود السنة والبدعة. فالكل مبتلى، فأهل البدع والضلالات مبتلون، هل سيبحثون عن الحق، وهل سيتبعون الحق، وهل سيحرصون عليه، أم أنهم سيظلون على بدعهم وعلى ضلالهم. وأهل السنة كذلك مبتلون، هل سيصبرون على اتباع السنة بالرغم مما يواجهون من خصومهم، من كلمات فيها التنكير. وهكذا المسلمون مبتلون، والكفار كذلك. الكفار مبتلون، هل سيسلمون، هل سيتبعون الحق؟ والمسلمون مبتلون، هل سيصبرون على دينهم، هل سيثبتون على دينهم؟ فالكل في ابتلاء، إلا أن منهم من هو مبتلى بالخير، ومنهم من هو مبتلى بالشر. فنسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. وكلمات أصحاب البدع ضد أهل السنة قليلة، إلا أنها تتجدد بأحوال، على حسب أحوال الناس وبحسب كلمات كل عصر. فإخواننا من أخوان من أهل المحوية أتوا بهذه الأسئلة، فيها بعض كلمات أصحاب البدع والأهواء على أهل السنة، وأن لهم طرق ينفرون الناس عن دعوة أهل السنة. فيقول الأخ: من ضمن الطرق، الطريقة الأولى رميهم أهل السنة والجماعة بالتعقد، لأنهم معقدون. هذه الدعوة يسهل إيرادها على أي إنسان، أن يقال لأي شخص أنت معقد، لكن العبرة بالواقع لا بالكلام. فهم حين رأوا أهل السنة متمسكين بالكتاب وبالسنة ورافضين للبدع والأهواء والحزبيات، قالوا: أنتم معقدون، لأنهم ما قبلوا الدعوة إلى الحزبية والدعوات إلى البدع، فهذه سهل. الإنسان إذا كان يعتقد الحق ويتمسك به فهذا شرف له. المصيبة أن يعتقد الباطل ويتمسك به، هذه المصيبة. أما كونه يعتقد الحق ويتمسك بالحق هذا هو الواجب. الواجب على جميع الناس أن يعتقدوا الحق الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن يتمسكوا به ويبتغون بذلك وجه الله. يقول الطريقة الثانية رميهم أهل السنة والجماعة بأنهم أهل سباب وشتام، وبأنهم خوارج مع الدعاة، ومرجئة مع الحكام، ويقعون في أعراض الدعاة، يعنون دعاتهم دعاة البدع. والجواب الجرح يعتبر من ديننا، جرح المجروحين، وعليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وقد أفردناها كما عرفتم بدورة استمرت شهورا، وسيجمع إن شاء الله وقد جمع معلق فيها، فيه جمع أدلة أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة على جرح من يستحق الجرح. فيرجع إليه إن شاء الله. وقولهم بأنهم خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، كل هذه دعاوي. فأهل السنة والجماعة مع الحكام وسط، فهم ليسوا بخوارج مع الحكام، وليسوا أيضا بمرجئة معهم، فلا مداهنة ومجاملة للحكام ولا خروج عنهم وتكفير وثورات وانقلابات، وإنما هم وسط. فما كان من أمور تصدر من الحاكم ومن الولاة موافقة للكتاب والسنة فهم يتقبلونها طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم طاعة لولي الأمر. وهكذا أيضا ما كان من أمور مباحة، أمور إدارية، أمور مباحة، وأمور دنيوية ما فيها مخالفة للدين، مثل مثلا هذا شارع 40 متر، ولك شارع 60، ولك شارع 90، ولك شارع 20، ومن هذا القبيل. وتركيبات المرور، هذا للطالع وهذا للنازل، ومن هذا القبيل. هذا المكان مثلا ما يتحمل مثلا 10 أدوار، الأرض رخوة فيكون من دورين من 3 أدوار بحسب قوة الأرض. ما كان من هذا القبيل من الأمور المباحة، فأهل السنة ما يمانعون من ذلك، عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وما كان من ولاة الأمور أمور محرمة، مثل الديمقراطية أو الاشتراكية أو البعثية أو الربا مثلا في البنوك، وما يجي هذا المجرى الذي هو مما حرمه الله، فأهل السنة والجماعة يطيعون الله ورسوله ويقولون لولاة الأمر: أنتم مخطئون، نحن لسنا معكم في الخطأ، وإنما الطاعة في المعروف. كل ذلك يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحد الأنصار على سرية وأمر أصحابه أن يطيعوه، فساروا في تلك السرية، ثم إنهم في أثناء سفرهم كأن أميرهم أضل عليهم في شيء، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا فجمعوا، ثم أمرهم أن يؤججوا فيها النار فأججوا. انظر كيف الطاعة، لأنهم ما عرفوا لمن هذه النار فأطاعوه فيما لم يظهر لهم فيه معصية. ثم قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أميركم وأنا آمركم أن تدخلوا في هذه النار. فلن يطيعوا، وقالوا: من النار فررنا. أي حين فروا من كفر الإسلام هروبا من عذاب الله عز وجل، قالوا: من النار فررنا. فلم يطيعوا، وفقع عفو رضي الله عنهم حتى حملت النار وانتهت وذهب أبوه. ولما رجعوا إلى المدينة أخبروا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل هم مصيبون هل هم مخطئون، وهكذا ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. فأهل السنة والجماعة يتمسكون بالكتاب وبالسنة في كل شيء، وموقفهم مع ولاة الأمر بحسب الدليل. فكما سمعتم، ما كان من أمور موافقة للدين يطيعون، وما كان من أمور مباحة لا تخالف الدين فكذلك يطيعون، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع. وما كان من أمور تخالف الدين فيطيعون الله ورسوله، لأن ولي الأمر ما سينفعهم يوم القيامة. ولي الأمر سيحشر يوم القيامة كغيره، عاري حافي، ويفر من أقرب الناس إليه فضلا عن غيره، يفر من أبيه ومن أمه ومن زوجته ومن ابنه ومن ابنته ومن أخيه ومن أخته. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهم يطيعون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويقولون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأهل السنة والجماعة إذا لم يكونوا متمسكين بالكتاب وبالسنة في كل شيء، وإلا ما يقال لهم أهل السنة والجماعة، لأن هذا الوصف الكريم ما يستحق أي إنسان، ما يستحق إلا من قام به، من قام به وعمل به. وإذا لم يكن أهلا له فالله سبحانه وتعالى يفضحه ويكشفه، لأنه مزيف. ما هو أي إنسان يقول بأنهم أهل السنة والجماعة يكون كذلك، إلا من قام به وعمل به. فأهل السنة والجماعة مع الدعاة ومع الحكام ومع عامة الناس يلزمون معهم العدل والإنصاف وفيما يوافق الكتاب والسنة، وليسوا بسبابين ولا بشتانين، لكنهم قد يجرحون المجروح طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فيظنه الجهال أن هذا من السب، وهو فقط من العدل، من العدل ومن إقامة العدل أن يقال فلان كذاب إن كان كذابا، فلان مثلا ما يصلي إن كان ما يصلي، فلان مبتدع
إن كان مبتدئا وهكذا، لأن الله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، فالذي يشهد بخير أو بشر تكتب شهادته ويسأل عنها يوم القيامة إذا وضع هذه الشهادة في غير موضعها، كأن يقول فلان طيب وهو ما هو طيب، أو فلان خبيث وهو ليس بخبيث، فيجب على المجرح أن يضع الكلام في موضعه، يضع الجرح في موضعه ويضع التعديل في موضعه، وهذا هو العدل الذي أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل. العدل أن تقول للمجروح بأنه مجروح، وأن تقول للعدل بأنه عدل. يقول الطريقة الثالثة رمي أهل السنة الجماعة بالتشدد، وأنهم يحرمون ما حل الله، ولا يزالون ينسبون الكتاب المزعوم إلى الشيخ مقبل رحمه الله الصواعق على المبتدعة في أكلهم بالملاعق. هذا من الكذب على الشيخ مقبل رحمه الله عليه، فالشيخ مقبل ما عنده هذا الكتاب، لا هو ولا غيره من علماء أهل السنة الجماعة الصواعق على من أكل بالملاعق. من أكل بالملعقة ما يستحق الصاعقة. نعم، أي من أكل بالملعقة ما يستحق الصاعقة، ولا وليس بمذمة أن تأخذ الملعقة إذا كنت تمسك هذه الملعقة بيمينك وتأكل بيمينك، فما في شيء، فهي من الأمور المباحة. الأكل بالملعقة من الأمور المباحة، وبعض الناس ما يعرف يأكل الرز إلا إذا أكله بالملعقة، فما في شيء، ولا يذم، لا يذم ولا يلام ولا يعاب عليه، لأنها أمور مباحة. المهم أنه ما يأكل بالشمال، لا تأكل بالشمال ولا تمسك الملعقة بالشمال إلا للضرورة، إذا كانت اليمين مقطوعة أو مكسورة أو مجروحة جرح شديد ما تأكل بها، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا آخذ بالملعقة دائما، إذا كان رز ولم تحضر ملعقة أطلب ملعقة إذا تيسر، لأن أكل الرز بالملعقة يريحني، فأنا أعتبرها من الأمور المباحة. وكذلك غيري من أهل العلم أهل السنة ما فيها أي ضيم، لكن أهل البدع وأهل الخزيات هداهم الله ما يبالون إذا تكلموا في من تمسك بالكتاب وبالسنة، ما يبالون به ولا يتقون الله فيه إلا من رحم الله. فأهل السنة أبدا ما يحرمون ما أحل الله، أي نعم، بل أهل السنة يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، وهم كما ذكرت سابقا لا يستحقون هذا الوصف، وصف أهل السنة والجماعة، إلا إذا تمسكوا بالكتاب وبالسنة. ثم أيضا العبرة بما عليه العلماء، علماء أهل السنة، فأهل السنة فيهم عوام وفيهم طلبة علم وفيهم علماء، فكون الإنسان جلس مع عام من عوام أهل السنة، هذا العام أيضا كثر الله خيره، كونه من أهل السنة على خير إن شاء الله، عسى أن يكون يوم الأيام من طلبة العلم، وعسى أن يكون يوم الأيام إذا طلب العلم من أهل العلم إن شاء الله. لكن قصدي العام ما هو ميزان لأهل السنة، ما قاله العام يحكم به على أهل السنة، أو ما قاله الطالب المبتدئ، إن الطالب قد يكون مبتدئا وقد يكون طالب علم متمكن، فالطالب المبتدئ إذا قال شيئا ما يكون ميزان لأهل السنة ولا يكون حجة على أهل السنة، إنما إذا قاله عالم أو العلماء علماء أهل السنة هنا تقول ألفوا كتابا قالوا فيه كذا. أما أن تأخذ كلام من الشارع ثم تنصبه حقدا على أهل السنة هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الشيخ مقبل رحمه الله عليه ما عنده كتاب بهذا العنوان، هذا من الكذب عليه. يقول الآخ الطريقة الراجعة رميهم أهل السنة والجماعة بالقوقعة في المساجد، وأن دعوتهم لا تجاوز جدران مساجدهم، وأنهم لا يهتمون بأحوال المسلمين. هذه كلها من الافتراءات، كلها من الافتراءات. فأهل السنة والجماعة جزاهم الله خير الحمد لله يدعون الله ويعلمون ويؤلفون ويحققون، لهم محاضرات ولهم أشطة ولهم خطب ولهم دروس ولهم مؤلفات، ويذهبون هنا وهنا. ثم أيضا إن كانوا متقوقعين في المساجد، هذا الذي نعرفه عن أهل البدع أن هذا مما يفرح أهل البدع، كون أهل السنة غير نشطين، فأهل البدع يفرحون بهذا، لكن هم أحيانا يحسبوها مذمة، أحيانا يجعلونها مذمة، وأحيانا يجعلون الضد هو المذمة. إذا انطلق أهل السنة في الدعوة إلى الله جعلوها مذمة. على كل أهل البدع والأهواء لن يرضوا عنا، فما نزعل. نحن الذي يهمنا أن نصحح منهجنا ومعتقدنا على ضوء الكتاب والسنة، وأن نسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والحمد لله أهل السنة لهم نشاطات واسعة في الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل وأن يصلح النيات والأعمال. الطريق الخامس يقول رمي أهل السنة والجماعة بعدم الفهم الواقع. وانظر أيضا كيف لما يقول رميهم أهل السنة والجماعة، يعني معقول هكذا كلهم أهل السنة ما يفهمون الواقع؟ لا العلماء ولا طلبة العلم الأقوياء ولا شيء. إن انظر إلى الظلم، وما يفهم الواقع إلا فلان الحزبي وفلان الحزبي وفلان البدعي وفلان. فالله المستعان، الحمد لله الواقع يفهمه أهل السنة أكثر من غيرهم. وكما قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه، قال ليس الشأن أن تعرف أن تفهم الواقع، وإنما الشأن كل الشأن أن تعلم وأن تفقه كيف تعالج الواقع. كلام طيب، وهذه الكلمة تدل على فقه وعلى علم وعلى بصيرة من الشيخ مقبل رحمه الله عليه. يقول ليس الشأن أن تعرف الواقع، يعني كثير من الناس يعرفون الواقع لكن ما يعرفون كيف يعالجون الواقع. فلهذا قال ولكن الشأن كل الشأن أن تعرف كيف تعالج الواقع. فمعالجة الواقع هو باتباع كتاب السنة، أن تتمسك أولا أنت بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تصلح نفسك، أن تقوم أخطاءك، تعدل أخطاءك، وأن تصلح من ولاك الله أمرهم، وأن تصلح من حولك، وأن تدعو إلى الله على ضوء الكتاب والسنة، وأن الأخطاء لا تعالج بأخطاء، الخطأ لا يعالج بخطأ، والبدعة لا تعالج بدعة، والمنكر لا يعالج بمنكر ولا يغير بأنكر منه. الطريقة السادسة يقول رميهم أهل السنة والجماعة بأنهم حزب كغيرهم من الأحزاب. والجواب مفهوم كلمة حزب له مفهوم سياسي حزبي وله مفهوم شرعي. فمفهوم الشرعي لا شك أن أهل السنة حزب كما قال الله: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن الجهل والعمى والغضب أن يقول قائل أهل السنة ما هم حزب بهذا الاعتبار. لا، بهذا الاعتبار أهل السنة حزب، لكن حزبا، هنا الجواب حزبا، هل هم حزب الله؟ ولا نعني بحزب الله الشيعة الذين في لبنان في غيرها يطلقون على أنفسهم حزب الله، لا، أولئك أصحاب بدع وأهواء ما يستحقون هذا الوصف. حزب الله هذا وصف عظيم ما يستحقه إلا من وفى به وقام به، كما قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال في نفس السورة قبل هذه الآية: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى قسم الناس في كتابه الكريم إلى قسمين: إلى حزب الشيطان وإلى حزب الله. حزب الله المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المطيعون لله ولرسوله، المتمسكون بالدليل. حزب الشيطان أصحاب البدع والهوى وأصحاب الضلالات، ويدخل في ذلك أيضا دخولا أوليا الكفار من يهود ومن نصارى ومن شيعيين ومجوس ومشركين ومنافقين إلى غير ذلك، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أما بالمفهوم السياسي الموجود بين الناس الآن مثل الحزب الاشتراكي، الحزب البعثي، الحزب الناصري إلى غير ذلك، لهذا المفهوم ما هم حزب سياسي، إنما هم حزب الله سبحانه وتعالى، يعملون بطاعة الله ويعملون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: الطريقة السابعة رميهم أهل السنة والجماعة بأنهم يفرقون صفوف المسلمين، وذلك عند تبيينهم أحوال المتبعة. والجواب: أهل السنة يتبعون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا شك أن هذا يحصل تفرقة، إذا قال السني احذروا الصوفية فالصوفية تعمل كذا وتقول كذا وتعتقد كذا، وإذا قال السني احذروا الشيعة واحذروا الروافض فإنهم يقولون كذا ويعتقدون كذا، واحذروا المكارمة اللي هم القرامطة فإنهم يقولون كذا ويفعلون كذا ويصنعون كذا، واحذروا الاشتراكيين فإنهم يقولون كذا ويعتقدون كذا، واحذروا البعثيين فإنهم يقولون كذا ويعتقدون كذا، إلى آخره إلى آخره. لا شك أن هذا يحصل، تحصل تفرقة، لكن هذه التفرقة يحبها الله، هذه التفرقة يحبها الله، كون أهل الحق يتميزون ويردون على من خالف الحق، هذا شيء يحبه الله. ما كل فرقة محبوبة ولا كل افتراق مبعوث، وإنما بحسب الحال. أرأيتم لو أن المسلمين واليهود والنصارى اجتمعوا، فهل اجتماعهم هذا يحبه الله؟ أن يصبح المسلم منخرط في صفوف اليهود في صفوف النصارى بزعم أنه جمع كلمة؟ هذا الاجتماع ما يحبه الله. لهذا لما قال الله واعتصموا، حدد نوع الاعتصام والمعتصم به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تسود وجوه أصحاب البدع والأهواء، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من الافتراق ما هو محرم كافتراق أهل الحق، وهناك من الافتراق ما هو واجب كنبذ أهل الضلال وأهل الشرك والكفر. هذا واجب، واجب على أهل الحق أن يتميزوا وأن ينفصلوا عن أهل البدع وعن أهل الباطل. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني فارقهم، فارق أهل الباطل. يقول الطريقة الثامنة رميهم أهل السنة الجماعة بتكفير المسلمين. أيضا هذا نرتبط، هذا ما هو صحيح. أهل السنة والجماعة من أبعد الناس، بل أبعد الناس عن تكفير المسلم والمسلمين. لكن قد يسمع هذا من أهل السنة أن من ذبح لغير الله فقد كفر، ومن نذر لغير الله فقد كفر، فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد كفر وقد أشرك. هذا صحيح، أهل السنة يقولون هذا ويعتقدونه، يعتقدون أن من دعا غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو سجد أو ركع لغير الله بأنه قد كفر وقد أشرك. وهناك نواقض للإسلام ذكرها أهل العلم، ذكروا منها 10 وإلا فهي كثيرة، لكن هذه 10 أكثر انتشارا، وإلا فالنواقض أكثر من ذلك. ومن ذلك أيضا من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام أو استهزأ بالقرآن أو بالله أو بالرسول أو بالملائكة أو بالأنبياء، فقد قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأهل السنة ما يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، وأما من لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، أهل السنة والحمد لله يقولون إذا ارتكب المسلم المعصية فإنه فاسق ولا يكفر، لا يكفر إلا إذا استحل ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وأهل السنة في هذا الأمر وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج عندهم المسلم إذا ارتكب كبيرة كفر، وكذلك المعتزلة، إلا أنهم يقولون في منزلة بين منزلتين، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر. والمرجئة يقولون إذا ارتكب المسلم كبيرة فإيمانه كامل، لم ينقص من إيمانه شيء. أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فيقولون مرتكب الكبيرة بحسب نوع الكبيرة، فإن كانت هذه الكبيرة مكفرة فيكفر باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، باستيفاء الشروط شروط التكفير وانتفاء الموانع، وإن كانت هذه الكبيرة مفسقة فيفسق ولا يكفر، والكبائر التي يكفر بها محدودة عند أهل السنة، يعني غالب الذنوب مفسقة، غالب الذنوب مرتكبها فاسق إلا إذا استحل، وأما التي يكفر بها فهي منحصرة عند أهل السنة والجماعة، يعني ما كان من فعل يكفر، فما كل ذنب من فعله كفر، إنما فسق. يقول الطريقة التاسعة اتهامهم أهل السنة والجماعة بأنهم عملاء لأعداء الإسلام وأنهم أعداء للجماعات الإسلامية. نقول له الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن هو الذي سيرضى عن أهل السنة؟ قل له إذا كان أنت وأنت مسلم ما أنت راضي عن أهل السنة والجماعة وتحقد عليهم، إيش من حق؟ أفتظن أن الكفار من يهود ومن نصارى سيكونون أحسن منك وألطف منك وأشفق وألين؟ قل أنت وأنت مسلم كم تحمل في قلبك من حقد لأهل السنة والجماعة لا يعلمه إلا الله وأنت مسلم؟ فشارون وبوش وغيرهم من اليهود ومن النصارى ومن الشيوعيين ومن الملاحدة والزنادقة مما لا شك في أنهم سيكون أشد منك بغضا وكراهية وحقدا لأهل السنة والجماعة، ولكن بعض الناس يفقد توازنه، بعض الناس يفقد توازنه ويفقد عقله وصوابه، يعني الحقد اللي في قلبه يجعله ما يتزن، يجعله ما يتزن في كلامه، أيضا الجهل يجعله ما يعدل وما ينصف. فالذين يقولون عن أهل السنة أنهم عملاء لأمريكا أو لليهود أو للشيوعيين، هذه والله كلمة خطيرة عليهم، والله اسمها عظيم على المتهمين بسوء الظن، ولكن لعل الله يريد أن يعظم أجر أهل السنة والجماعة لهذه الاتهامات، والله حكيم سبحانه، الله حكيم ورحيم، فأهل السنة مما لا شك فيه أنهم بشر كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون وأنهم غير معصومين، والله رحيم بهم، فيريد سبحانه وتعالى أن يخفف الأحمال التي على أهل السنة فيجعل أهل الباطل وأهل البدع والأهواء يحقدون على أهل السنة ويجعلهم يسبون أهل السنة حتى يحصل التخفيف لأهل السنة إن شاء الله من أوزارهم، وإذا انتهت أوزارهم وبقي لهم حقوق على غيرهم ممن سبهم واتهمهم فيأخذون من حسنات أولئك. قالوا أنهم أعداء الجماعات الإسلامية، أهل السنة عندهم انصاف، لا شك أننا غير راضين عن أصحاب البدع والأهواء، لكن الحمد لله لسنا جهال ولا عميان مثلما يعاملوننا نعاملهم بالمثل، لا أبدا، لا نكفر الصوفية ولا نكفر الشيعة ولا نكفر المبتدعة ولا نكفر المتحزبة إلا من كفره الله ورسوله، إلا من يستحق التكفير، لأنها مثلا لا مسألة أهواء، مسألة التكفير ما هي سهلة، فمثلا تكفر من هب ودب من خالفك هذا ظلم. والتكفير كما جاء في الحديث ان من كفر اخاه المسلم اذا لم يكن اهل لذلك التكفير اذا رجع على المكفر والعياذ بالله. فنحن والحمد لله لا نعامل المبتدعة مثل ما يعاملوننا به، لا نستحل دماءهم ولا نستحل اموالهم ولا نكفرهم، بينما نجد منهم من يستحل دماء اهل السنة واموالهم قتلهم وصفك دمائهم ويكفرهم أبدا. إنما نقول من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر، من نذر لغير الله كفر، من صدق الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين كفر، من سب الله، من سب الرسول، من سب الإسلام كفر. عرفتم بهذا العموم. وتنزيل التكفير على معين إذا استوفى الشروط ننزله، مثلا فلان سب الله تنزيله على معين إذا استوفى شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، لا هو مكره ولا هو مجنون ولا هو في حال هذيان، نقول كفر يكفر. فعندنا التكفير المطلق أهون من التكفير المعين. التكفير المطلق نقول مثلا من ذبح لغير الله كفر، هذا تكفير مطلق من غير أن ننزله على أشخاص معينين. من نذر لغير الله كفر، من سب الله كفر، من سب الرسول كفر، من استهزأ بالقرآن كفر، من اعتقد أن الإسلام دين ظلم الناس وظلم المرأة حقها كفر، يعني بهذا العموم. أما تنزيله على أشخاص فهذا يحتاج إلى تحري أكثر، يعني هل استوفى شروط التكفير والتفت عنه موانعه؟ فإن كان كذلك ينزل، وإن كان ما نعرف هل هو مستوفي أم لا ننظر من هو من يعلم عنه، هل هو جاهل، هل هو مكره إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى قد نفع بدعوة أهل السنة والجماعة نفعا كبيرا، فكم ممن نفعه الله بهذه الدعوة المباركة من الرجال ومن النساء، من الشباب ومن الشيبان، عرفوا خيرا كثيرا من أمور دينهم بالأدلة والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لدعاة وعلماء أهل السنة والجماعة زادهم الله من فضله. وحين رأى المبتدعة ما وصل إليه أهل السنة والجماعة غاضهم ذلك وأغضبهم، وكما هي عادة أصحاب البدع والأهواء في كل زمان ومكان، جعلهم الله عز وجل فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله سبحانه له الحكمة البالغة في وجود الخير والشر وفي وجود الكفر والإسلام وفي وجود السنة والبدعة، فالكل مبتلى، فأهل البدع والضلالات مبتلون، هل سيبحثون عن الحق وهل سيتبعون الحق
وهل سيحرصون عليه أم أنهم سيظلون على بدعهم وعلى ضلالهم؟ وأهل السنة كذلك مرتدون، هل سيصبرون على اتباع السنة بالرغم مما يواجهون من خصومهم من كلمات فيها التنكير؟ وهكذا المسلمون مبتلون والكفار كذلك، الكفار مبتلون، هل سيسلمون؟ هل سيتبعون الحق؟ والمسلمون مبتلون، هل سيصبرون على دينهم؟ هل سيثبتون على دينهم؟ فالكل في ابتلاء، إلا أن منهم من هو مبتلى بالخير ومنهم من هو مبتلى بالشر. فنسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. وكلمات أصحاب البدع ضد أهل السنة قليلة، إلا أنها تتجدد بأحوال على حسب أحوال الناس وبحسب كلمات كل عصر. فإخواننا من أخوان من أهل المحويت أتوا بهذه الأسئلة، وفيها بعض كلمات أصحاب البدع والأهواء على أهل السنة، وأن لهم طرق ينفرون الناس عن دعوة أهل السنة. فيقول الأخ من ضمن الطرق، الطريقة الأولى رميهم أهل السنة والجماعة بالتعقد لأنهم معقدون. هذه الدعوة يسهل إيرادها على أي إنسان، أن يقال لأي شخص أنت معقد، لكن العبرة بالواقع لا بالكلام. فهم حين رأوا أهل السنة متمسكين بالكتاب وبالسنة ورافضين للبدع والأهواء والحزبيات، قالوا أنتم معقدون، لأنهم ما قبلوا الدعوة إلى الحزبية والدعوات إلى البدع. هذه سهل، الإنسان إذا كان يعتقد الحق ويتمسك به فهذا شرف له. المصيبة أن يعتقد الباطل ويتمسك به، هذه المصيبة. أما كونه يعتقد الحق ويتمسك بالحق هذا هو الواجب. الواجب على جميع الناس أن يعتقدوا الحق الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن يتمسكوا به ويبتغون بذلك وجه الله. يقول الطريقة الثانية رميهم أهل السنة والجماعة بأنهم أهل سباب وشتام، وبأنهم خوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام، ويقعون في أعراض الدعاة، يعنون دعاتهم دعاة البدع. والجواب، الجرح يعتبر من ديننا، جرح المجروحين، وعليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وقد أفردناها كما عرفتم بدورة استمرت شهورا، وسيجمع إن شاء الله بالقدمة معلق فيها، فيه جمع أدلة أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة على جرح من يستحق الجرح. فيرجع إليه إن شاء الله. وقولهم بأنهم خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام، كل هذه دعاوى. فأهل السنة والجماعة مع الحكام وصف، فهم ليسوا بخوارج مع الحكام، وليسوا أيضا بمرجئة معهم، فلا مداهنة ومجاملة للحكام ولا خروج عنهم وتكفير وثورات وانقلابات، وإنما هم وسط. فما كان من أمور تصدر من الحاكم ومن الولاة موافقة للكتاب والسنة فهم يتقبلونها طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم طاعة لولي الأمر. وهكذا أيضا ما كان من أمور مباحة، أمور إدارية، أمور مباحة وأمور دنيوية ما فيها مخالفة للدين، مثل مثلا هذا شارع 40 متر ولك شارع 60 ولك شارع 90 ولك شارع 20 ومن هذا القبيل، وترتيبات المرور هذا للطالع وهذا للنازل ومن هذا القبيل، هذا المكان مثلا ما يتحمل مثلا 10 أدوار، الأرض رخوة فيكون من دورين من 3 أدوار بحسب قوة الأرض، ما كان من هذا القبيل من الأمور المباحة. فأهل السنة ما يمانعون من ذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وما كان من ولاة الأمور أمور محرمة مثل الديمقراطية أو الاشتراكية أو البعثية أو الربا مثلا في البنوك وما يجي هذا المجرى الذي هو مما حرمه الله، فأهل السنة والجماعة يطيعون الله ورسوله ويقولون لولاة الأمر: أنتم مخطئون، نحن لسنا معكم في الخطأ، وإنما الطاعة في المعروف. كل ذلك يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحد الأنصار على سرية وأمر أصحابه أن يطيعوه، فساروا في تلك السرية، ثم إنهم في أثناء سفرهم كأن أميرهم أضل عليهم في شيء فأمرهم أن يجمعوا له حطبا فجمعوا، ثم أمرهم أن يؤججوا فيها النار فأججوا. انظر كيف الطاعة، لأنهم ما عرفوا لمن هذه النار فأطاعوه فيما لم يظهر لهم فيه معصية. ثم قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أميركم وأنا آمركم أن تدخلوا في هذه النار. فلن يطيعوا، وقالوا: من النار فررنا. أي حين فروا من كفر الإسلام هروبا من عذاب الله عز وجل، قالوا: من النار فررنا. فلم يطيعوا وفقا عفوا رضي الله عنهم حتى خملت النار وانتهت وذهب أبوه. ولما رجعوا إلى المدينة أخبروا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل هم مصيبون هل هم مخطئون. وهكذا ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. فأهل السنة والجماعة يتمسكون بالكتاب وبالسنة في كل شيء، وموقفهم مع ولاة الأمر بحسب الدليل. فكما سمعتم، ما كان من أمور موافقة للدين يطيعون، وما كان من أمور مباحة لا تخالف الدين فكذلك يطيعون، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع. وما كان من أمور تخالف الدين فيطيعون الله ورسوله، لأن ولي الأمر ما سينفعهم يوم القيامة. ولي الأمر سيحشر يوم القيامة كغيره، عاري حافي، ويفر من أقرب الناس إليه فضلا عن غيرهم، يفر من أبيه ومن أمه ومن زوجته ومن ابنه ومن ابنته ومن أخيه ومن أخته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهم يطيعون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويقولون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأهل السنة والجماعة إذا لم يكونوا متمسكين بالكتاب وبالسنة في كل شيء، وإلا ما يقال لهم أهل السنة والجماعة، لأن هذا الوصف الكريم ما يستحق أي إنسان، ما يستحق إلا من قام به، من قام به وعمل به. وإذا لم يكن أهلا له فالله سبحانه وتعالى يفضحه ويكشفه، لأنه مزيف. ما هو أي إنسان يقول بأنهم أهل السنة والجماعة يكون كذلك، إلا من قام به وعمل به. فأهل السنة والجماعة مع الدعاة ومع الحكام ومع عامة الناس يلزمون معهم العدل والإنصاف وفيما يوافق الكتاب والسنة، وليسوا بسبابين ولا بشتانين، لكنهم قد يجرحون المجروح طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فيظنه الجهال أن هذا من السب، وهو فقط من العدل، من العدل ومن إقامة العدل، أن يقال فلان كذاب إن كان كذابا، فلان مثلا ما يصلي إن كان ما يصلي، فلان مبتدع إن كان مبتدعا، وهكذا. لأن الله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. فالذي يشهد بخير أو بشر تكتب شهادته ويسأل عنها يوم القيامة، إذا وضع هذه الشهادة في غير موضعها، كأن يقول فلان طيب وهو ما هو طيب، أو فلان خبيث وهو ليس بخبيث. فيجب على المجرح أن يضع الكلام في موضعه، يضع الجرح في موضعه ويضع التعديل في موضعه. وهذا هو العدل الذي أمر الله به في قوله: إن الله يأمر بالعدل. العدل أن تقول للمجروح بأنه مجروح، وأن تقول للعدل بأنه عدل. يقول: الطريقة الثالثة رمي أهل السنة والجماعة بالتشدد، وأنهم يحرمون ما أحل الله، ولا يزالون ينسبون الكتاب المزعوم إلى الشيخ مقبل رحمه الله الصواعق على المبتدعة في أكلهم بالملاعق. هذا من الكذب على الشيخ مقبل رحمه الله عليه، فالشيخ مقبل ما عنده هذا الكتاب، لا هو ولا غيره من علماء أهل السنة والجماعة الصواعق على من أكل بالملاعق. من أكل بالملعقة ما يستحق الصاعقة. نعم، أي من أكل بالملعقة ما يستحق الصاعقة، وليس بمذمة أن تأخذ الملعقة إذا كنت تمسك هذه الملعقة بيمينك وتأكل بيمينك، فما في شيء. فهي من الأمور المباحة، الأكل بالملعقة من الأمور المباحة. وبعض الناس ما يعرف يأكل الرز إلا إذا أكله بالملعقة، فما في شيء، ولا يذم، لا يذم ولا يلام ولا يعاب عليه، لأنها أمور مباحة. المهم أنه ما يأكل بالشمال، لا تأكل بالشمال ولا تمسك الملعقة بالشمال إلا للضرورة، إذا كانت اليمين مقطوعة أو مكسورة أو مجروحة جرح شديد ما تعرف تتصرف بها، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا آخذ بالملعقة دائما، إذا كان رز ولم تحضر ملعقة أطلب ملعقة إذا تيسر، لأن أكلي الرز بالملعقة يريحني، فأنا أعتبرها من الأمور المباحة. وكذلك غير من أهل العلم أهل السنة ما فيها أي ضيم، لكن أهل البدع وأهل الخزيات هداهم الله ما يبالون، إذا تكلموا في من تمسك بالكتاب وبالسنة ما يبالون به ولا يتقون الله فيه إلا من رحم الله. فأهل السنة أبدا ما يحرمون ما أحل الله، أي نعم، بل أهل السنة يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله. وهم كما ذكرت سابقا لا يستحقون هذا الوصف، وصف أهل السنة والجماعة، إلا إذا تمسكوا بالكتاب وبالسنة. ثم أيضا العبرة بما عليه العلماء، علماء أهل السنة، فأهل السنة فيهم عوام وفيهم طلبة علم وفيهم علماء، فكون الإنسان جلس مع عام من عوام أهل السنة، هذا العام أيضا كثر الله خيره، كونه من أهل السنة على خير إن شاء الله، عسى أن يكون يوم الأيام من طلبة العلم، وعسى أن يكون يوم الأيام إذا طلب العلم من أهل العلم إن شاء الله. لكن قصدي العام ما هو ميزان لأهل السنة، ما قاله العام يحكم به على أهل السنة، أو ما قاله الطالب المبتدئ، إن الطالب قد يكون مبتدئا وقد يكون طالب علم متمكن، فالطالب المبتدئ إذا قال شيئا ما يكون ميزان لأهل السنة ولا يكون حجة على أهل السنة، إنما إذا قاله عالم أو العلماء علماء أهل السنة، هنا تقول ألفوا كتابا قالوا فيه كذا. أما أن تأخذ كلام من الشارع ثم تنسبه حقدا على أهل السنة، هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الشيخ مقبل رحمة الله عليه ما عنده كتاب بهذا العنوان، هذا من الكذب عليه. يقول الآخر الطريقة الرابعة رميهم أهل السنة والجماعة بالقوقعة في المساجد، وأن دعوتهم لا تجاوز جدران مساجدهم، وأنهم لا يهتمون بأحوال المسلمين. هذه كلها من الافتراءات، كلها من الافتراءات. فأهل السنة والجماعة جزاهم الله خير الحمد لله يدعون الله ويعلمون ويؤلفون ويحققون، لهم محاضرات ولهم أشطة ولهم خطب ولهم دروس ولهم مؤلفات، ويذهبون هنا وهنا. ثم أيضا إن كانوا متقوقعين في المساجد، هذا الذي نعرفه عن أهل البدع أن هذا مما يفرح أهل البدع، كون أهل السنة غير نشطين، فأهل البدع يفرحون بهذا، لكن هم أحيانا يحسبوها مذمة، أحيانا يجعلونها مذمة، وأحيانا يجعلون الضد هو المذمة. إذا انطلق أهل السنة في الدعوة إلى الله جعلوها مذمة. على كل، أهل البدع والأهواء لم يرضوا عنا، فما نبالي، نحن الذي يهمنا أن نصحح منهجنا ومعتقدنا على ضوء الكتاب والسنة، وأن نسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والحمد لله أهل السنة لهم نشاطات واسعة في الدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يتقبل وأن يصلح النيات والأعمال. الطريقة الخامسة يقول رمي أهل السنة والجماعة بعدم الفهم الواقع، وانظر أيضا كيف لما يقول رميهم أهل السنة والجماعة. يعني معقول هكذا كلهم أهل السنة ما يفهمون الواقع؟ لا العلماء ولا طلبة العلم الأقوياء ولا شيء، ينظر إلى الظلم، وما يفهم الواقع إلا فلان الحزبي وفلان الحزبي وفلان البدعي وفلان. فالله المستعان، الحمد لله الواقع يفهم أهل السنة أكثر من غيرهم. وكما قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه، قال: ليس الشأن أن تعرف أن تفهم الواقع، وإنما الشأن كل الشأن أن تعلم وأن تفقه كيف تعالج الواقع. كلام طيب، وهذه الكلمة تدل على فقه وعلى علم وعلى بصيرة من الشيخ مقبل رحمه الله عليه. يقول: ليس الشأن أن تعرف الواقع، يعني كثير من الناس يعرفون الواقع لكن ما يعرفون كيف يعالجون الواقع. فلهذا قال: ولكن الشأن كل الشأن أن تعرف كيف تعالج الواقع. فمعالجة الواقع هو باتباع كتاب السنة، أن تتمسك أولا أنت بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تصلح نفسك، أن تقوم أخطاءك، تعدل أخطاءك، وأن تصلح من ولاك الله أمرهم، وأن تصلح من حولك، وأن تدعو إلى الله على ضوء الكتاب والسنة، وأن الأخطاء لا تعالج بأخطاء، الخطأ لا يعالج بخطأ، والبدعة لا تعالج بدعة، والمنكر لا يعالج بمنكر ولا يغير بأنكر منه. الطريقة الثالثة يقول: رميهم أهل السنة والجماعة بأنهم حزب كغيرهم من الأحزاب. والجواب: مفهوم كلمة حزب له مفهوم سياسي حزبي وله مفهوم شرعي. فمفهوم الشرعي لا شك أن أهل السنة حزب، كما قال الله: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن الجهل، من الجهل والعمى والغباء، أن يقول القائل: أهل السنة ما هم حزب بهذا الاعتبار. لا، بهذا الاعتبار أهل السنة حزب، لكن حزبا، هنا الجواب: حزبا، هل هم حزب الله؟ ولا نعني بحزب الله الشيعة الذين في لبنان في غيرها يطلقون على أنفسهم حزب الله، لا، أولئك أصحاب بدع وأهواء، ما يستحقون هذا الوصف. حزب الله هذا وصف عظيم ما يستحقه إلا من وفى به وقام به، كما قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال في نفس السورة قبل هذه الآية: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى قسم الناس في كتابه الكريم إلى قسمين: إلى حزب الشيطان وإلى حزب الله. حزب الله المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المطيعون لله ولرسوله، المتمسكون بالدليل. حزب الشيطان أصحاب البدع والهوى وأصحاب الضلالات، ويدخل في ذلك أيضا دخولا أوليا الكفار من يهود ومن نصارى ومن شيعيين ومجوس ومشركين ومنافقين إلى غير ذلك. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أما بالمفهوم السياسي الموجود بين الناس الآن مثل الحزب الاشتراكي، الحزب البعثي، الحزب الناصري إلى غير ذلك، لهذا المفهوم ما هم حزب سياسي، إنما هم حزب الله سبحانه وتعالى، يعملون بطاعة الله ويعملون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الطريقة السابعة رميهم أهل السنة والجماعة بأنهم يفرقون صفوف المسلمين، وذلك عند تبيينهم أحوال المتبعة. والجواب أهل السنة يتبعون قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا شك أن هذا يصبح تفرقة، إذا قال السني احذروا الصوفية فالصوفية تعمل كذا وتقول كذا وتعتقد كذا، وإذا قال السني احذروا الشيعة واحذروا الروافض فإنهم يقولون كذا ويعتقدون كذا، واحذروا المكارمة اللي هم القرامطة فإنهم يقولون كذا ويفعلون كذا ويصنعون كذا، واحذروا الاشتراكيين فإنهم يقولون كذا ويعتقدون كذا، واحذروا البعثيين فإنهم يقولون كذا ويعتقدون كذا، إلى آخره إلى آخره. لا شك أن هذا يحصل، تحصل تفرقة، لكن هذه التفرقة يحبها الله، هذه التفرقة يحبها الله، كون أهل الحق يتميزون ويردون على من خالف الحق، هذا شيء يحبه الله. ما كل فرقة محبوبة ولا كل افتراق مبغوض، وإنما بحسب الحال. أرأيتم لو أن المسلمين واليهود والنصارى اجتمعوا، فهل اجتماعهم هذا يحبه الله؟ أن يصبح المسلم منخلط في صفوف اليهود في صفوف النصارى بزعم أنه جمع كلمة، هذا الاجتماع ما يحبه الله. لهذا لما قال الله واعتصموا حدد نوع الاعتصام والمعتصم به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تسود وجوه أصحاب البدع والأهواء، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من الافتراق ما هو محرم كافتراق أهل الحق، وهناك من الافتراق ما هو واجب كنبذ أهل الضلال وأهل الشرك والكفر، هذا واجب، واجب على أهل الحق أن يتميزوا وأن ينفصلوا عن أهل البدع وعن أهل الباطل. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني فارقهم، فارق أهل الباطل. يقول الطريقة الثامنة رميهم أهل السنة الجماعة بتكفير المسلمين، أيضا هذا من الكذب، هذا ما هو صحيح. أهل السنة والجماعة من أبعد الناس، بل أبعد الناس عن تكفير المسلم والمسلمين، لكن قد يسمع هذا من أهل السنة أن من ذبح لغير الله فقد كفر، ومن نذر لغير الله فقد كفر، فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد كفر وقد أشرك. هذا صحيح، أهل السنة يقولون هذا ويعتقدونه، يعتقدون أن من دعا غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو سجد أو ركع لغير الله بأنه قد كفر وقد أشرك. وهناك نواقض للإسلام ذكرها أهل العلم، ذكروا منها 10 وإلا فهي كثيرة، لكن هذه 10 أكثر انتشارا، وإلا فالنواقض أكثر من ذلك. ومن ذلك أيضا من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام أو استهزأ بالقرآن أو بالله أو بالرسول أو بالملائكة أو بالأنبياء، فقد قال الله عز وجل: قل ألله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأهل السنة ما يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، وأما من لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، أهل السنة والحمد لله يقولون إذا ارتكب المسلم المعصية فإنه فاسق ولا يكفر، لا يكفر إلا إذا استحل ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وأهل السنة في هذا الأمر وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج عندهم المسلم إذا ارتكب كبيرة كفر، وكذلك المعتزلة، إلا أنهم يقولون في منزلة بين منزلتين، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر. والمرجئة يقولون إذا ارتكب المسلم كبيرة فإيمانه كامل، لم ينقص من إيمانه شيء. أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فيقولون مرتكب الكبيرة بحسب نوع الكبيرة، فإن كانت هذه الكبيرة مكفرة فيكفر باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، باستيفاء الشروط شروط التكفير وانتفاء الموانع، وإن كانت هذه الكبيرة مفسقة فيفسق ولا يكفر. والكبائر التي يكفر بها محدودة عند أهل السنة، يعني غالب الذنوب مفسقة، غالب الذنوب مرتكبها فاسق إلا إذا استحل، وأما التي يكفر بها فهي منحصرة عند أهل السنة والجماعة. يعني ما كان من فعل يكفر، فما كل ذنب من فعله كفر، إنما فسق. يقول: الطريقة التاسعة اتهامهم أهل السنة والجماعة بأنهم عملاء لأعداء الإسلام، وأنهم أعداء للجماعات الإسلامية. نقول له: الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن هو الذي سيرضى عن أهل السنة؟ قل له: إذا كان أنت وأنت مسلم ما أنت راضي عن أهل السنة والجماعة وتحقد عليهم، إيش من حقد؟ أفتظن أن الكفار من يهود ومن نصارى سيكونون أحسن منك وألطف منك وأشفق وألين؟ قل له: أنت وأنت مسلم كم تحمل في قلبك من حقد لأهل السنة والجماعة لا يعلمه إلا الله، وأنت مسلم. فشارون وبوش وغيرهم من اليهود ومن النصارى ومن الشيوعيين ومن الملاحدة والزنادقة، مما لا شك في أنهم سيكون أشد منك بغضا وكراهية وحقدا لأهل السنة والجماعة. ولكن بعض الناس يفقد توازنه، بعض الناس يفقد توازنه ويفقد عقله وصوابه، يعني الحقد اللي في قلبه يجعله ما يتزن، يجعله ما يتزن في كلامه. ايضا الجهل، الجهل يجعله ما يعدل وما ينصف. فالذين يقولون عن اهل السنه انهم عملاء لامريكا او لليهود او للشيوعيين، هذه والله كلمه خطيره عليهم، والله اسمها عظيم، اسمها عظيم على المتهمين بسوء الظن. ولكن لعل الله يريد ان يعظم اجر اهل السنه والجماعه لهذه الاتهامات. والله حكيم سبحانه، الله حكيم ورحيم. فاهل السنه مما لا شك فيه انهم بشر كغيرهم من البشر، يخطئون ويصيبون، وانهم غير معصومين، والله رحيم بهم. فيريد سبحانه وتعالى ان يخفف الاحمال التي على اهل السنه، فيجعل اهل الباطل واهل البدع والاهواء يحقدون على اهل السنه، ويجعلهم يسبون اهل السنه، حتى يحصل التخفيف لاهل السنه ان شاء الله من اوزارهم. واذا انتهت اوزارهم وبقي لهم حقوق على غيرهم ممن سبهم واتهمهم، فياخذون من حسنات ولايتهم. قالوا انهم اعداء الجماعات الاسلاميه، اهل السنه عندهم انصاف. لا شك اننا غير راضين عن اصحاب البدع والاهواء، لكن الحمد لله لسنا جهال ولا عميان، مثلما يعاملوننا نعاملهم بالمثل. لا ابدا، لا نكفر الصوفيه ولا نكفر الشيعه ولا نكفر المبتدعة ولا نكفر المتحزبة، إلا من كفره الله ورسوله، إلا من يستحق التكفير، لأنها مسألة لا مسألة أهواء، مسألة التكفير ما هي سهلة. فإنك تكفر من هب ودب، من خالفك، هذا ظلم. والتكفير كما جاء في الحديث أن من كفر أخاه المسلم إذا لم يكن أهل لذلك التكفير، وإذا رجع عليه فجعل المكفر والعياذ بالله. فنحن والحمد لله لا نعامل المبتدعة مثل ما يعاملوننا به، لا نستحل دماءهم ولا نستحل أموالهم ولا نكفرهم، بينما نجد منهم من يستحل دماء أهل السنة وأموالهم، قتلهم وصفك دمائهم ويكفرهم أبدا. إنما نقول من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر، من نذر لغير الله كفر، من صدق الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين كفر، من سب الله، من سب الرسول، من سب الإسلام كفر. عرفتم بهذا العموم. وتنزيل التكفير على معين إذا استوفى الشروط ننزله، مثلا فلان سب الله، تنزيله على معين إذا استوفى شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، لا هو مكره ولا هو مجنون ولا هو في حال هذيان، نقول كفر، يكفر. فعندنا التكفير المطلق أهون من التكفير المعين. التكفير المطلق نقول مثلا من ذبح لغير الله كفر، هذا تكفير مطلق من غير أن ننزله على أشخاص معينين. من نذر لغير الله كفر، من صد الله كفر، من سب الرسول كفر، من استهزأ بالقرآن كفر، من اعتقد أن الإسلام دين ظلم الناس وظلم المرأة حقها كفر، يعني بهذا العموم. أما تنزيله على أشخاص فهذا يحتاج إلى تحري أكثر، يعني هل استوفى شروط التكفير وانتفت عنه موانعه؟ إن كان كذلك ينزل، وإن كان ما نعرف هل هو مستوفي أم لا، ننظر من هو من يعلم عنه، هل هو جاهل، هل هو مكره إلى آخره.